أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية عشر: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. كان الكلام في الوقفة الثالثة في الحديث عن لقمان من هو، ونلاحظ أن أمين الإسلام الطبرسي أشار بشكل واضح إلى مجموعة من الاختلافات الواقعة في لقمان، فقال: اختلف في لقمان، فقيل إنه كان حكيما ولم يكن نبيا. هذا الاختلاف الأول. عن ابن عباس وأكثر المفسرين، يعني ابن عباس وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أنه حكيم وليس بنبي. وقيل إنه كان عبدا أسودا حبشيا غليظ المشافر مشقوق الرجلين في زمن داود عليه السلام. وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى الغنم معنا؟ فمن أين أوتيت الحكمة؟ قال: أداء الأمانة وصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. هذه التي أوجبت له نيل هذا المقام. وقيل إنه كان ابن أخت أيوب، وقيل ابن خالته، وعنه صلى الله عليه وآله لم يكن لقمان نبيا، ولكنه كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله فأحبه ومن عليه بالحكمة. كأنه بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يحسن النزاع. والمعروف بين علمائنا وفي الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن لقمان لم يكن نبيا، ولعل هذا يستفاد من القرآن الكريم، حيث إن القرآن داوم على ذكر، الآن نعبر مثلا، خلينا نعبر بهذا التعبير، على ذكر أنبياء الشرق الأوسط، وإلا فإن القرآن الكريم لم يذكر أنبياء مثلا مثل الصين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تلك البلاد البعيدة كان فيها بشر وكان فيها تكليف، فلا بد من وجود أنبياء. في الأعم الأغلب أشار القرآن الكريم وداوم على ذكر الأنبياء الذين هم قريبين من الجزيرة العربية، لأن ذكرهم كان إما لتسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله، وإما لأخذ العبرة والموعظة والاستفادة مما وقع مع الأنبياء وما شابه ذلك. فكان الأنسب أن تذكر الأنبياء الذين لهم أتباع في منطقتنا. ولقمان عليه السلام كان في هذه المنطقة ولم يذكر في الآيات التي سردت الأنبياء وذكر في القرآن، لكن بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه حكيم. ففي هذا الأمر إشعار بأن لقمان عليه السلام لم يكن نبيا. كذلك الروايات قلنا الواردة عن أئمة الهدى عليه السلام تدل على ذلك صراحة وإشعارا. على كل تقدير، معرفة هذه الهوية لا تضر ولا تقدم ولا تؤخر فيما يرتبط بتفسير هذه الآيات. الوقفة الرابعة في هذه الآية المباركة يرتبط أو ترتبط بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ هل يراد من الحكمة معناها الاصطلاحي المعادل لكلمة الفلسفة؟ نحن نعرف بأن كلمة الفلسفة بالأصل ليست عربية، وإنما مأخوذة من الأمم السابقة فعربت. أما كلمة الحكمة فهي في الأساس كلمة عربية. فيرى جملة من العلماء والمفسرين أن المقصود من الحكمة ما يعادل الفلسفة، فهل الأمر كذلك أم لا؟ هل المقصود من قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة وكذلك من قوله ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الآية الواردة في سورة البقرة، هل المقصود من ذلك هو ذلك العلم الذي يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر كما هو تعريف الفلسفة، أم أن المقصود شيء آخر؟ الحكمة في اللغة العربية وفي العرف العربي مأخوذة من الحكم، الحاء والكاف والميم. ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يرى أن هذه الحروف لها أصل واحد وكلها ترجع، كل اشتقاقاتها واستعمالاتها ترجع إلى أصل واحد. ما هو هذا الأصل؟ يقول هو المنع. ولذلك يقال لحكمت الدابة حكمة لأنها تمنعها عن الخروج إلى المكان الذي لا يريده راكبها الذي يضرب فيها الدابة كي يمنعها عن التوجه يمينا أو يسارا، يقال لها حكمة لأنها تمنع. وفي الشعر عن جرير الشاعر يقول أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا عني سفهاء. ويقول الحكم يرجع إلى هذا الأصل لأنه يمنع عن الظلم، والحكمة المعروفة أيضا ترجع إلى هذا الأصل لأنها تمنع عن الجهل والسفاهة، فيرجع تمام هذه الاشتقاقات إلى معنى واحد وهو المنع. لكن كما تعرفون أن ما يذكره ابن فارس وطريقة ابن فارس في معجم المقاييس من إرجاع الاستعمالات إلى أصل واحد، لا يدل ذلك على أن الحكمة بمعنى المنع، بل هذه الطريقة التي يذكرها ابن فارس في الواقع ترجع إلى استعمالات في اللوازم لعلاقتها مع الملزوم، فهنا الملزوم هو المنع، وأطلقت على الحكم والقضاء الذي هو القضاء بين الناس لما يلازم ذلك من المنع. والحكمة أيضا بمعناها العرفي من هذا القبيل، لأن الحكمة معناها المنع. على كل تقدير، جملة من المفسرين وشراح الأحاديث يبنون على أن الحكمة في هذه الآية تساوي وتعادل الفلسفة، ويقصد من الحكمة علم الحكمة، وهكذا فعل الملا صدر رحمة الله عليه في شرحه على أصول الكافي. الشارح المازندراني لم يرتضي تفسير الحكمة بما يعادل الفلسفة، وذهب ونحى منحا أن الفلسفة بمعناها العام يشمل تدبير المنازل، هي من الفلسفة، الفلسفة بمعناها العام تشمل الرياضيات، تشمل الكيمياء، تشمل الفيزياء، هذه كلها داخلة في الفلسفة بالمعنى العام. فهل هذا يعني أن لقمان الحكيم أوتي علم الرياضيات أيضا؟ فلم يرتضي ذلك إلى أن خصص الحكمة بنوع من الفلسفة، لكنه ما زال يدور في هذا الفلك. لكننا إذا رجعنا إلى العرف وإلى الروايات نجد أن الحكمة هي شيء آخر وليست هي الفلسفة، بل بعض من ادعى في زماننا الفلسفة والتفلسف وأنه هو أم الصبي في الفلسفة، بل في عصور أيضا قريبة من عصرنا لا حكمة لهم ولا شيء من هذا القبيل. الفلسفة كاستلاحات شيء، والحكمة شيء آخر. عندما يقال في العرف فلان صاحب حكمة، أي أنه يفكر في عواقب الأمور وفي نتائجها ويتبصر بها قبل أن يعمل، هذا يقال فلان حكيم، هذا المقصود من الحكمة. وإذا رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد مجموعة من الخصائص تستفاد للحكمة. فالحكمة في روايات أهل البيت عليهم السلام تضيء الطريق على سالكه، كما ورد في نهج البلاغة: لم يستضيئوا بأضواء الحكمة. والحكمة أيضا في روايات أهل البيت هي حياة للقلوب وبصر للعيون. ففي النهج أيضا: وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت، يعني القلب بدون حكمة ميت، وبصر للعين العمياء، وسمع للأذن الصماء، وري للظمآن، وفيها الغنى كله والسلامة. في بعض الروايات أيضا: الحكمة تساعد على أخذ العبرة. فعن أمير المؤمنين: ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة. في بعض الروايات أن الحكمة ضالة المؤمن، وقد تصدر الحكمة حتى من المنافق. فبهذا المعنى الحكمة هي الكلام الذي يصدر ويكون مصيبا للحق لكونه عن فكر وروية وتدبر في العواقب. ففي الخبر: خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فيختلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. وفي موضع آخر يقول: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. من خصائص الحكمة أن أهل الحكمة يستمعون القول فيتبعون أحسن. مجرد معرفة الاصطلاحات الفلسفية والقواعد الفلسفية والنظريات الفلسفية لا تجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، سواء الفلسفة بالمعنى الأعم أم الفلسفة بالمعنى الأخص، سواء استطعت أن أميز بين الوجود والماهية، وأن الأصيل هو الوجود أو الماهية، وأن الوجود مشترك معنوي، وأنه لا يتثنى ولا يتكرر. هذه الخصائص التي تذكر في أحكام الوجود. أم اتضحت لي المقولات العشر وما هي المميزات بينها، وعرفت صفات العلم وخصائص العلم وأقسام التقابل إلى أن أصل إلى الفلسفة بالمعنى الأخص. الكثير من العصاة ولو ببراهين بسيطة يعتقدون بوجود الخالق ويؤمنون بصفاته، ولكن مع ذلك هم من العصاة ولم يتنوروا بنور الحكمة. فإذا من خصائص الحكمة أن أهلها يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في كتاب الكافي في حديث طويل عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لمن كان له قلب ما معنى؟ قال يعني عقل. وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الفهم والعقل. القلب لوحده ماذا؟ عقل. أما الحكمة هي فهم وعقل. الكثير من لديهم عقول لكن في الوقت المناسب لا يعملونها فتزل أقدامهم، بينما الحكيم هو من له عقل وماذا؟ وفهم، يعمل هذا العقل ويصل من خلاله إلى الحق. وفي مستهل الرواية نفسها يقول يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم. والمفروض الحكمة ماذا؟ عقل وفهم. بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو كان عقل لوحده يستمعون القول فيدركون معناه، أما لأنهم أيضا من أهل الفهم فيتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والأشياء تعرف بأضدادها، ففي الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام يقول والحكمة وضدها الهوى. والأمور تعرف بأضدادها. الهوى ما هو؟ الهوى في الواقع عبارة عن اتباع النفس واتباع الشهوات الباطلة، أن نسميه الهوى. قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى، يعني لا عن رغباته وشهواته النفسانية وأموره الخاصة. في مقابل الهوى الحكمة، أي يتبع العقل والمنطق والصواب والفهم وما يريده الله تبارك وتعالى، لا ما يريده تريده النفس بشهواتها وغرائزها. فإذا وآتينا لقمان الحكمة، المقصود من الحكمة التي أعطيت للقمان وصار من خلالها لقمان الحكيم، أنه أعطي العقل والفهم والبصيرة والتدبر في عواقب الأشياء، بحيث إنه من خلال ذلك يصل إلى الصواب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. للأسف أنا بنفسي شاهدت في بعض الجلسات من يقرن هذه الآية بالفلسفة ثم يضرب على صدره أنه هو من أوتي الحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العاقبة الحسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الفرق بين الرشد واتيان الرشد.
لا بأس إن شاء الله.